عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا ومرحبا بحضراتكم، ونسعد دائما بطيب متابعتكم. هذه حلقة جديدة من البرنامج اليومي الوقفة الدينية، نأمل بإذن الله تعالى أن تكونوا معنا من خلال هذه الدقائق المثمرة الطيبة المباركة، والتي من خلالها يجاب على بعض ما يصل من أسئلة واستفسارات. نتمنى للجميع بإذن الله تعالى استفادة مما يطرح من مسائل مهمة. الآن نبدأ هذا اللقاء المبارك مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله، شرح الله صدره ورفع في العالمين ذكره.
جزاكم الله خير. ونبدأ هذه الحلقة لهذا اليوم بهذا السؤال فضيلة الشيخ. يقول أو تقول السائلة: يا فضيلة الشيخ، هل يجوز للزوجة الخروج للعمل من غير إذن الزوج ورضاه؟ وهل يجوز للزوج أن يمنع زوجته وهي محتاجة لهذا العمل؟ يعني هل يجوز للزوج أن يمنع الزوجة وهي محتاجة لهذا العمل حاجة كبيرة؟ نرجو تبيان رأي الشرع في هذا الأمر، وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالإجابة على السؤال الأول في هذه الحلقة. العمل طبعا، كون الزوجة تعمل، هذا أمر ينبغي أن يكون يعني متفقا عليه منذ البداية، يعني فترة الخطبة يعرف الزوج أن زوجته تعمل وأنها لن تنقطع عن العمل، أو أنها بعد الزواج تعمل، فمعنى هذا أن في اتفاق بينهما على أن تعمل. وفي هذه الحال ما في يعني مبرر إلى أن كل يوم تستأذن أنها رايحة للعمل، لأن مثل ما نقول إذن واحد يكفي. لكن الإذن يكون في الخروج للأماكن غير المعتادة، يعني في أماكن معتادة مثل ذهابها إلى جيرانها، ذهابها إلى أهلها، ذهابها إلى أي مكان قريب، هذا من المعتاد أنها قد لا تستأذن. ممكن طبعا من الأفضل أن الزوج يعرف أين زوجته، لن يمنعها من هذا الأمر، يعني زيارة أهلها أو الذهاب لجيرانها أو تشتري شيئا أو كذا، ولكن لكي يعرف الزوج أين ستكون زوجته، وكذلك الزوجة يعني تعرف أين سيكون زوجها وهو خارج، يقول والله أنا ذاهب للديوانية، أنا ذاهب للمكان الفلاني، ذهب، يعني هذا من باب حسن العشرة أيضا. أما أنها تخرج بدون إذنه فما تخرج الزوجة كحكم عام، مثل ما قلنا نستثني الحالات التي يعني لا تحتاج إلى استئذان، تريد تذهب إلى مكان بعيد مثلا، قد يكون الطريق طويل مثلا ساعة أو أكثر أو كذا، بالعرف هو الذي يحدد البعد والقرب، ولا تخرج. يستثنى من خروجها بدون إذن الزوج ولو لم يرضى، إذا كان الزوج عاجزا عن الإنفاق عليها، يعني قال والله أنا خلاص ما أقدر أنفق عليك ظروفي أو كذا أو هذا، فهي تخرج لي إذا كان عندها شهادة بتروح تعمل، عندها يعني تروح تخرج لي تنفق على نفسها، فهذا أمر يعني لا شيء فيه، ما دام المكان الذي ستذهب إليه متوفر فيه الضوابط الشرعية من كون العمل يعني مشروع وما في يعني اختلاط بينها وبين الرجال، وتحافظ على كرامتها وتكون يعني في حجابها، الأمور هذه المعروفة. أما في الحكم العام فالأماكن التي لا تحتاج عرفا إلى الإذن تخرج، ومن باب حسن العشرة أن تخبره ويخبرها أيضا بمكان الذي سيذهب أو تذهب إليه.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، ننتقل إلى سؤال آخر. يقول السائل: اتفق الزوجان مع ولي الزوجة على مقدار معين ومكتوب من العقد في العقد على المهر على خلاف الحقيقة، فدفع الزوج بهذا قليل وكتب بالعقد مهرا أكبر، ثم حدث خلاف بين الطرفين في القدر المؤجل منه بعد أن افترق، فما هو المعتبر؟ هل هو قيمة المهر المعلن المكتوب أم هو المهر الحقيقي غير المكتوب في العقد؟ أيهما المعتبر في مثل هذه الأحوال؟ نرجو الإفادة مأجورا يا فضيلة الشيخ.
المعتبر في هذا العقد هو المهر المتفق عليه فيما بينهما غير المكتوب، وهذا الأمر فيه خلاف بين الفقهاء. أغلب الفقهاء أنه العبرة بالمهر المكتوب في العقد، لكن هناك رأي ولعله يعني دليله أوفق أن العبرة بالمهر المتفق عليه في السر بينهما، أو المهر اللي لم يذكر لكنه اتجهت النية والقصد إلى هذا المهر، يعني هذا هو المهر الذي اتفق عليه ونيتهما اتجهت عليه، لكنهما كتبا في العقد أن المهر هو المبلغ الفلاني. وهو أحيانا يكون يكتب مهر عالي جدا مباهاة، وهنا لو صار فسخ للعقد أو لأي سبب كان، يعني لو ألزم بالمهر المعلن هذا سيكون خلاف الحقيقة ويتضرر منه الزوج. وأحيانا لا يذكر في العقد مهر بسيط ويكون في السر المهر كبير، وهذا يحدث، يعني يكون مثلا الزوج موسر والزوجة موسرة وأهلها موسرين، ما يريدون أن يكتبوا المهر الكبير الذي دفعه، وأحيانا يدفعه على شكل يعني هدية يقدمها مثلا، أو مبلغ نقدي يقدمه مبلغ كبير، لكن ما يريدون أن يكتب في العقد، يكتب كما يكتب الناس مثلا مبالغ عرفية مثلا 5,000 6,000 أو شيء من هذا القبيل، أو ربما يكتب 1,000 دينار 100 دينار. فأحيانا حسب القصد، فيعني اعتبار القصد وما اتجهت إليه النية بين الطرفين لعل هذا هو الأوفق والأرفق بالطرفين.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، انتقل إلى سؤال آخر ورد إلينا. يقول الأخ المستمع في معرض سؤاله: هل صحيح أن الزوج بعد وفاته يصبح أجنبيا عن زوجته ولو كانت في العدة، ولا يصح له أو لها أن يغسل أن يقوم بالغسل ولا ينظر إليها، وإذا توفي هو لا يصح أن تنظر إليه وتقوم بتغسيله؟ هل هذه المسألة صحيحة أم فيها خلاف؟ نرجو أن نقف عند رأي الشرع في هذا الأمر، وجزاك الله خيرا.
هو يعني هذا مما يشيع بين الناس فعلا، لأنه نسأل عن مثل هذا، أن الزوج إذا توفي زوجته يمنعونه من دخول يعني غرفتها التي توفيت فيها، أو المستشفى الذي هي فيه، أو يعني يقولون أنت خلاص أصبحت رجل أجنبي عنها وما في علاقة، انقطعت به، وهذا غير صحيح. يعني الزوج يعني بعد وفاة زوجته هو أولى من غيره أن ينظر إليها، بل وله يعني يجوز أنه يغسلها إذا ما في وجود نساء. النساء طبعا أفضل، يغسلن النساء، والرجال يغسلهم الرجال، لكن من حيث الجواز يجوز أولى أن يطلع عليها وحتى يغسلها. والإمام علي رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها وما أنكر عليه أحد من الصحابة، فهذا معناه أنهم أجمعوا على جواز ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ما ضرك لو مت قبلي، لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. وهذا حديث صحيح، يؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين جواز هذا الأمر، أن الزوج يغسل زوجته. لكن من حيث الأولوية إذا وجد نساء يغسلن المرأة. وأيضا المرأة ممكن أن تغسل زوجها، يعني إذا كانت العلاقة بينهما قائمة وقت أن يعني توفي، أو حتى لو طلقها طلاقا رجعيا يعني ما زالت زوجة وستكون من بين الورثة، فالعلاقة معناها أنها يعني جزء من العلاقة قائم، فيجوز لها أن تغسل زوجها. ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. وأسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق غسلته، والأحداث في هذا يعني ثابتة وصحيحة. فما تعارف عليه الناس أنه بمجرد الوفاة تنقطع العلاقة، هذا أمر يعني غير صحيح.
جزاكم الله خير. بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم. بإذن الله تعالى سوف نلتقي بحضراتكم في وقت آخر للمزيد من الأسئلة وطرحها على فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي للإجابة عليها. راجينا من كل مستمعينا الكرام التواصل معنا وكتابة الأسئلة، ونرجو بإذن الله تعالى أن نستفيد مما يطرح من مسائل مهمة في هذا اللقاء اليومي. نودعكم بمثل ما استقبلناكم من الخير، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أحييكم تحية مباركة طيبة، ونتمنى بإذن الله تعالى أن تكونوا معنا لنستفيد جميعا مما يطرح من مسائل مهمة. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وآله وأصحابه وإخوانه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، هذه دقائق مثمرة طيبة نقضيها مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي لنسعد بهذه الإجابات الوافية. حياكم الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا. حياكم
فضيلة الشيخ. نبدأ هذه الحلقة لهذا اليوم بهذا السؤال المتعلق بالإلاء. تقول هذه السيدة وتود معرفة رأي الشرع في هذه المسائل المهمة، تقول: سمعت من يقول أن الزوج إذا امتنع عن إعطاء زوجته حقها الشرعي وطال هذا الأمر ووصل إلى 4 أشهر وأكثر فإنه يجب التفريق بين الزوجين، فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة؟ أرجو إفادتنا في هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين. استمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الزوج إذا امتنع عن إعطاء زوجته حقها الشرعي مهما طالت المدة، هي زوجة إلا أن يطلق، أو أنها يعني تعتبر هذا ضررا أو إهانة لها أو تقصير في حقها، فترفع أمرها إلى القضاء لتطلب التطليق للضرر. فمضي المدة لا يفرق بينهما لمضي المدة، لكن إذا صحب هذه المدة حلف، يعني إذا حلف بالله أنه لا يعطي زوجته حقها الشرعي وبلغت المدة 4 أشهر أو أكثر، ففي هذه الحال هنا يعطى الحق للزوجة بطلب التطليق من القاضي، وهذا كله إذا لم يكن هناك سبب أو عذر. هذا اللي يسمى الإيلاء، يعني لابد أنه يرجع إلى زوجته ويعني يرجع عن حلفه هذا أنه يمتنع عن إعطائها حقها الشرعي، وللفقهاء لهم في هذا تفصيل، إلا إذا كان هناك سبب، يعني قد يكون امتناع الزوج عن زوجته لسبب، كون مريض مثلا، كون هذا أمر آخر يعني، لكن الحكم يدور مع الحلف. فإذا حلف أن لا يأتي زوجته هذه المدة أو أكثر، فهذا الذي يعني ذكرت السائلة فيه موضوع ما نسميه بالإيلاء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول السائل: شاب تزوج من فتاة وتم العقد بينهما، وقدر الله أن توفي هذا الشاب بحادث سيارة رحمه الله، ولم يتم بينه وبين زوجته شيء، فهل يجب على الزوجة العدة في مثل هذه الأحوال؟ وهل يتغير الحكم إذا طلقها ولم يدخل بها؟ هل يعني يختلف الحكم، وهل يكون في مثل هذه الأحوال عليها عدة أو لا؟ نرجو الإفادة وتوضيح هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
نعم، نبدأ بموضوع العدة. العدة تجب في هذه الحال، يعني إذا صار في وفاة فالعدة تجب دائما، لأن عدة الوفاة تلزم الزوجة ما دام العقد قد تم، فالعدة لازمة سواء تم الدخول أو لم يتم الدخول، وهذا يعني لا خلاف فيه، لأنه صريح الآية، قوله تعالى: والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة. فهي زوجة والآية لم تقيد مدخول بها أو غير مدخول بها إلا إذا كانت يعني حاملا. إذا كانت حامل فيطبق عليها الآية الأخرى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا في حال الفراق بينهما بالوفاة توفي. أما إذا كان الفراق بطريق الطلاق أو فسخ القاضي فسخ عقد النكاح ففي هذه الحال تجب العدة، لكن في حالة لا تجب فيها على الزوجة إلا إذا كان هناك دخول، يعني إذا في حال الوفاة تم دخول أو لم يتم دخول ولو لم تكن هناك خلوة فالعدة واجبة. أما في الطلاق فتقيد بما إذا كان هناك دخول أو خلوة صحيحة، يعني لو أن الزوج طلق زوجته قبل الدخول أو دون أن تكون بينهما خلوة صحيحة لا تجب عليها العدة في هذه الحال، طلقها قبل أن يتم الدخول وقبل أن يكون بينهم خلوة صحيحة، بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهذا يعني بالنسبة لحال يعني السؤال في الوفاة، لكن أيضا من باب عشان يعرف الفرق هذه حكم العدة في الطلاق وهذه حكم العدة في الوفاة.
جزاك الله خير. انتقل فضل الشيخ إلى هذا السؤال، وقد ورد متسائلا عن رأي الشرع يقول إن والدي توفي وإخوتي كلهم وأنا منهم كما يقول عندنا مساكن لكنها صغيرة، ونسأل عن رأي الشرع في هذا الأمر بعد وفاة الوالد رحمه الله، أين تسكن والدتي؟ هل للشرع في هذا الأمر رأي؟ أرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
هي سكنها يعني حسب ما يتيسر لها، يعني إذا كان في بيت الزوجية يعني بيت العائلة والأبناء يأتون إليها، وهذا عرف في البلد أن المرأة إذا توفي زوجها وكان هذا هو بيت العائلة تظل المرأة في بيت الزوجية ويكون هو بيت العائلة ويأتون لها أبنائها وكذا، ويسكن معها من يرعاها، وهذا يختلف طبعا تبعا للسن وتبعا لحاجتها وكذا، لكن ما يمنع هذا أنها تختار أي بيت فيه سعة ما تضيق على أبنائها أو بناتها تسكن في المكان الذي ترتضيه ويكون مريحا لها ولأبنائها ولا تضيق عليهم، يعني هذا أنتم تتفقون عليه. نعم.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، تقول صاحبة السؤال امرأة توفي عنها زوجها وكانت حامل، وبعد حوالي أسبوعين من وفاة الزوج أسقطت جنينها، فهل يعتبر الإسقاط هنا وضعا للحمل وتنقضي بذلك عدتها أم لا؟ نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
هذا يعتمد على عمر الجنين، وفي مثل هذه الأمور يعني خاصة في هذا العصر يعني ما يعتمد على كلام الأم فقط، لأنها هي تقول والله أنا يعني عمر الجنين أنا حامل صار لي أسبوعين أو شهر، بينما في الوسائل الحديثة الموجودة ممكن التحقق من عمر الجنين بشكل أكثر وأدق يعني من هذا، ولذلك الفقهاء حددوا يعني وضعوا الاعتبار لكون إسقاط الجنين علشان يترتب عليه العدة أو يترتب عليه أمور أخرى، هل تمثل الجنين بصورة الإنسان؟ يعني أصبح لما يسقط يحكمون هل هو متمثل يعني الرأس والعينين والأذن ويعني أجزاؤه مفصلة أو لا، فإذا شافوا أنها مفصلة عاملوها معاملة المرأة النفساء يعني كأنها امرأة قد ولدت، أما إذا كان لا وجد أنه نطفة أو علقة أو مضغة ففي هذه الحال يرتبون عليه أحكام أخرى في يعني بالنسبة لوضع هذه النطفة لا يعتبر انقضاء للحمل، يعني هو المعروف أن الحامل تنتهي عدتها بوضع الحمل، فهل هذا يعتبر حملا تجري عليه أحكام الحمل؟ فإذا كان نطفة أو علقة أو مضغة لا تعتبر إسقاطا، لا يعتبر يعني ما يترتب عليه ما يترتب على الحمل أو الولادة من انقضاء العدة وكونها مثلا بالنسبة للصلاة وبالنسبة للصوم والعبادات. أما إذا تبين أن وهذا بالوسائل الطبية الآن يحددون له حدود 80 يوما، يقولون يتشكل الجنين بعد 80 يوم، فإذا أسقطته يعتبر في حكم وضع الحمل بعد 80 يوما، يعتبر في حكم وضع الحمل وتترتب عليه أحكام النفساء. أما إذا سقط أو أسقطته ولم تتمثل فيه صورة الإنسان فإنه لا يترتب عليه الأحكام التي ذكرناها.
جزاك الله خير. بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة لهذا اليوم، وبإذن الله تعالى سنلتقي معكم في وقت آخر للمزيد من الأسئلة وطرحها على فضيلة الدكتور عجيل جاسم النجمي، متمنين من كل مستمعينا الكرام الاستماع والاستفادة بإذن الله تعالى، وأن يتواصلوا معنا في كتابة رسائلهم وأسئلتهم لتعم الفائدة إن شاء الله. مستمعي الكرام، بمثل ما استقبلناكم من الخير نرجو بإذن الله تعالى أن نلتقي معكم في وقت آخر. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أطيب تحية لكل الأحبة الكرام مستمعي هذا البرنامج اليومي الوقفة الدينية. آملين بإذن الله تعالى أن تتواصلوا معنا من خلال كتابة الأسئلة والرسائل لكي يتم طرح هذه الأسئلة على فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشوي من خلال هذه الجلسة اليومية والتي يجاب من خلالها على بعض الأسئلة التي تصل إلينا. راجين بإذن الله تعالى مستمعي الكرام أن يدوم التواصل فيما بيننا. الآن نبدأ هذه الحلقة لهذا اليوم. حياكم الله فضيلة الشيخ وأهلا بلقائكم.
أهلا وسهلا حياكم الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله. شرح الله صدره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. ونبدأ بأسئلة المستمعين الأعزاء. وقد ورد إلينا هذا السؤال من سيدة تقول بأن زوجها ميسور الحال إلا أنه لا يعطيها نفقة منذ فترة طويلة، وحجته في هذا الأمر بأنك امرأة تعملين وعندك فلوس كثيرة ولا حاجة لك بما أعطيك من مبلغ بما يسمى مبلغ النفقة. تقول أريد معرفة رأي الشرع في هذا الأمر، هل من حق الزوج أن يمتنع عن إعطاء زوجته النفقة الخاصة بها بحجة أنها تعمل وأن لديها يعني مبالغ؟ هل هذا جائز أم فيه مخالفة شرعية؟ أفدنا يا فضيلة الشيخ وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ وإياكم بالإجابة على السؤال الأول في هذه الحلقة. النفقة وهذا فعلا مما ينبغي أن يعلمه الأزواج والزوجات. بعض الأزواج يظن أنه ما دامت الزوجة تعمل ومرتبها ربما يكون أيضا أكثر من مرتبه أنه خلاص يعني ما عليه شيء من النفقة. لا، النفقة هذه واجبة ولو كانت الزوجة غنية. يعني لو كانت هي غنية وهو فقير النفقة لا تسقط، ينفق نفقة المعسر أو نفقة الفقير، فهذا حق للزوجة، والشرع قرره حقا أو اعتبره حقا للزوجة يترتب عليه أنه دين في ذمة الزوج. يعني لو أن الزوج لم ينفق على زوجته أشهر أو سنوات من حقها أن تطالبه، والقاضي يحكم لها بالنفقة، يقدرها القاضي، إذا هم لم يقدروها يقدرها القاضي تبعا للعرف، وتكون دينا عليه، وقد تكون أموال كبيرة في هذه الحال. إلا إذا هي تنازلت عنها أو لها أن أيضا ما تتنازل تقسطها، كل هذه حقوق ينبغي أن تعلمها الزوجة، هذا هو الحق. أما كونهم يتفقان على أمر آخر هذا راجع لهما، يعني يتفق وإياها أن والله هي تتحمل جزء من نفقة البيت، تتحمل يعني أجرة الخادمة أو السائق أو كذا، أو يعني توزع المصاريف والنفقات بينهما، هذا أمر راجع إليهما. لكن الحقوق هي ما ذكرناها، يعني أن هذا من حقها، ومن حقك والله أنا أعمل ويعني ما أخذه من مرتب أدخر لنفسي، وأنت تعطيني النفقة اللي نتفق عليها المبلغ الفلاني أو كذا، المصروف يعني الفلاني تبعا للعرف كم يكون، وتبعا يعني مثل ما نقول المستوى المعيشي لهذه الأسرة، فهذا من حقها. ممكن يكون الزوج يساوم إن صح التعبير، يعني يقول لها والله إذا بتعملين مالك نفقة، إذا بتجلسين في البيت أعطيك نفقة، ويتفقان على هذا أو هذا، هذا أمر راجع لهما. لكن هذا الذي يعني بيناه هو من باب الحق الشرعي للزوجة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هذه امرأة كما جاء في سؤالها أنها شاهدت خادمة جارتها تدخل رجل في المنزل في غياب أهل البيت، تقول ترددت في إخبار صاحبة المنزل في هذا الأمر، فراجعت زوجها إلا أنه يعني ذكر لها بأنه لا يجب عليها أن تخبر صاحب المنزل أو صاحبة المنزل حتى ابتعادا عن المشاكل. تقول أنا في حيرة من أمري، هل أسمع كلام زوجي أم لا أسمع الكلام وأبلغ الجارة بما شاهدت؟ أرجو أن أعرف رأي الشرع في هذا الأمر وجزاك الله خير.
هذا أمر يعني مهم، يعني إذا رأيت منكرا لابد أن تغيري هذا المنكر، ويعني ربما جارتك لا تعرف هذا الأمر أو لم تطلع عليه، لأن الجار ممكن يرى أكثر مما يرى من هو داخل البيت، يعني ممكن يكون الجيران مقابل البيت، فأنت من تشوفين يعني تبعا لي يعني بعد أو قرب البيت تشوفين من يدخل ومن يخرج، فهنا ينبغي أن يعني تخبري صاحبة البيت بأنك والله في اليوم الفلاني الوقت الفلاني شفتي رجل يدخل في هذا البيت. فليس معنى هذا اتهاما لهذا الرجل، قد يكون هو قريب لهذه المرأة لهذه الخادمة، قد تكون ابنته، قد تكون زوجته، قد تكون من محارمه، فليس معناها أنك تطعنين فيه، لكن تقولي لها هذا الذي حدث وأنت يعني توثقي. فصاحبة البيت تخبر زوجها وزوجها يعني يتكلمون مع الخادمة في هذا الموضوع، إذا كانوا يعرفون بأن لها زوجا أو لها أحد محارمها موجود. أما إذا كانوا على يقين، وهذا طبعا يختلف من بيت إلى بيت، بأنها يعني ما في حد لها هنا وهذا الرجل يعني غريب عنهم وكذا، فهم عاد يتخذون الإجراء الذي ينبغي اتخاذه، لأن قاعدة المنكر إذا رؤية ينبغي أن يعني يغير، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى آخر الحديث. فهي في هذه الحال الذي تستطيع هو أن تبلغ جارتها بما رأت.
جزاك الله خير. بعث المستمع بهذه الرسالة وبعد السلام والتحية لفضيلتكم ذكر سؤاله قائلا: أريد معرفة الفرق بين التعامل في مسألة المرابحة بين البنوك الإسلامية والبنوك غير الإسلامية. يقول أريد معرفة الفرق، يقول النتيجة واحدة كما جاء في نص سؤاله، يقول أريد الفرق في هذا التعامل بين البنوك الإسلامية وغير الإسلامية في هذه المسألة بالذات وهي مسألة المرابحة. نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
هذا مما يعني فعلا يظنه الكثير بأن يعني التعامل في البنك الإسلامي مثل التعامل في البنك غير الإسلامي، وهذا خطأ في التصور، لأن كيفية إجراء المعاملة يختلف. يعني أنت تروح مثلا تريد عقد مرابحة مع البنك الإسلامي، يسوي لك يعني عقد مرابحة، تقول والله أنا يعني هذا الشيء اللي أحتاجه مثلا كلفته مثلا 5,000 دينار، فهو يقول لك والله أنا أشتري لك هذه مثلا السيارة ب5,000 وأخذ عليها ربح مثلا 100 دينار 200 دينار تزيد أو تقل. فهذا عقد. البنك الربوي لما تذهب إليه تقول والله أنا محتاج أشتري هذه السيارة، هو يقول لك لا أنا ما أشتري السيارة، أنا كم تحتاج من قرض عشان تشتري السيارة؟ تحتاج 5,000، أنا أعطيك 5,000 وأخذ عليها فائدة 100 دينار، ربما يكون نفس المبلغ الذي يأخذه البنك الإسلامي. فهذه الصيغة ليس معناها أنها متساوية، لا، هذا عقد شرعي وهذا عقد غير شرعي. العقد الشرعي ليس قرضا، إنما هو تحمل في مخاطر، يعني البنك راح يروح يشتري السيارة لنفسه، ويمكن أنت بعد البنك ما يشتري السيارة تقول والله أنا تغير الظروف ما أريد، خلاص البنك لا يلزمك بأن تشتريها لأنه هو اشترى لنفسه، أنت فقد قلت له أنا أرغب بهذه السيارة وأعدك أني أشتريها منك إذا أنت اشتريتها. فيعني بينما البنك الآخر البنك الربوي يختلف في هذا البنك الربوي يقول لك والله أنا يعني أعطيك قرض ما لي دخل تشتري سيارة ما تشتري سيارة كم أنت محتاج 5000 10000 أكثر أقل أنا أعطيك المبلغ وتعطيني يعني ضمان أنك راح ترجع لي المبلغ وبزيادة محددة نسبة معينة تلتزم بها. ففرق كبير جدا بين العقدين وإن كان المبلغ كما تقول أو النتيجة واحدة النتيجة واحدة وربما يكون المبلغ الذي يأخذه البنك الربوي أقل من المبلغ الذي يأخذه البنك الإسلامي. ممكن طبعا هم يراعون السوق يعني البنك الإسلامي يراعي أيضا أن لا يأخذ أكثر من غيره لكن ممكن يرى أن المخاطر كبيرة يقول لك والله أنا أشتري لك هذه البضاعة وأخذ عليها 200 البنك الآخر يقول لك والله أنا أخذ عليها 100 ممكن يحدث مثل هذا لكن العبرة بصيغة العقد الذي أنت وقعت عليه في البنك الإسلامي وصيغة العقد الذي أنت يعني وقعت عليه في البنك الربوي. فلا تنظر إلى الشكل وإنما انظر إلى الموضوع انظر إلى الموضوع ولو كانت القضية واحدة ما صار في فرق بين الفائدة وبين الربا. ولا يخفى أن الله عز وجل لما قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فلا تعلن الحرب إلا على أن هناك فرقا بين يعني الربا وبين البيع ولذلك قال الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا يعني في فرق بين هذا وبين هذا.
جزاك الله خير. بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة لهذا اليوم آملين بإذن الله تعالى أن تكونوا معنا في الحلقات القادمة ولدي الكثير والعديد من الأسئلة التي سيجاب عليها تباعا بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة. على الخير دائما نودعكم مستمعي الكرام آملين أن نستفيد جميعا مما يطرح من مسائل مهمة. إلى لقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول لا بد من البحث عن المجهول فمن العلم ما جهل ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحييكم تحية طيبة مباركة، ونسعد أن نلتقي بحضراتكم اليوم وكل يوم، لقاء طيب مبارك مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياك الله فضيلة الشيخ، وأهلا بلقائك.
يا أهلا وسهلا
فضيلة الشيخ. يقول السائل: رجل طلق زوجته وأخذت ورقة الطلاق من الجهات الرسمية، وبعد ذلك انتقلوا إلى بلد آخر وأخرج عقد زواج جديد، وبطبيعة الحال عندما طلقها بالأوراق يريد لهذه الزوجة أن تنتفع بأمور كثيرة كالجنسية وغيرها من الأمور حسب ما ورد في السؤال. هل هذا النوع من الطلاق جائز فضيلة الشيخ، وما حكمه من الجانب الشرعي؟ نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، نبدأ وإياكم بالإجابة على أسئلة هذه الحلقة. طبعا يعني الطلاق إذا توافرت شروطه يقع الطلاق، يعني كونه يذهب للمحكمة وينطق بكلمة الطلاق أو يطلق ويستصدر شهادة بأنه طلق زوجته، فالطلاق واقع قضاء وديانة. يبقى أن هذا الشخص يريد من الطلاق غاية معينة، هو لا يريد أن يطلق فعلا، وإنما يريد أن يستفيد من قوانين معينة أو ظروف معينة. يعني لو طلق تمتاز في ميزات تأخذها الزوجة أو يأخذها أولاده، أو فهنا الطلاق لمقصد، هو آثم على هذا المقصد. يعني من حيث الطلاق يقع الطلاق، لكنه آثم من حيث المقصد، بمعنى أن ما يستحقه أو ما يأخذه يعني نتيجة هذا العمل بالتحايل استحق أمرا لا يستحقه، لأن هذا للقوانين تعطي بعض الحقوق للمطلقة وأبنائها، التي يعني مقصود فيها أن زوجها يتركها ويسافر أو يتوفى. أو أما أن هذا الزوج يطلقها فترة لتأخذ ميزات ثم يعود في بلد آخر مثلا، أو ربما في نفس البلد ويعقد عليها مرة ثانية، هذا تحايل على القانون، وما أخذه بهذه الوسيلة لا يحل له. يعني المال الذي يأخذه هذا المال لا يحل له، لأنه أخذه بدون يعني طريق مشروع. وولي الأمر إذا نظم أمورا معينة فينبغي التقيد بهذه الأمور، وإلا تصبح الأمور فوضى. ولذلك يعني هذا الشخص لا يستحل ما يترتب له نتيجة هذا التحايل. أما من حيث وقوع الطلاق، فالطلاق واقع، لأنه تلفظ بكلمة الطلاق واستصدر ورقة رسمية بأنه طلق، فيقع الطلاق. ثم كون بعد فترة، سواء كان في العدة أو بعد انتهاء العدة، ما دام هو أول مرة أو ثاني مرة يطلقها، فيتم بينهما عقد بمهر ويعني شهود وعقد جديد، يعني كأي عقد جديد. نعم.
فضيلة الشيخ، بالنسبة لموضوع الأسهم، يكثر السؤال عن هذا الموضوع في كل مناسبة. سأل يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز شراء أسهم شركة معينة أم لا يجوز هذا الأمر؟ من الجانب الشرعي كيف ترون هذه المسألة فضيلة الشيخ؟ نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
هو يعني أسهم، طبعا هو ذكر اسم الشركة، احنا ما ذكرنا، لكن هو القاعدة أن مرحلة الاكتتاب، يعني هذه الشركة التي لم يبدأ نشاطها بعد، يعني هي في مرحلة الاكتتاب، يجوز طبعا أن تشتري أسهمها ما دام هي شركة ليست شركة ربوية، لا تتعامل بالربا، غرضها مشروع، فلك أن تشترك فيها. لكن أن تتداول هذه الأسهم، تبيع أسهمك، هذا لا يجوز. وحتى في النظام، في القانون، لا يجوز أن تباع أسهم الشركات في فترة الاكتتاب، لأن هي أنت لما تبيع الشركة لم تبدأ نشاطها معناه أنك تبيع الأموال التي تجمعت، تبيع ما تملكه أو النسبة التي تملكها من هذه الأموال، فهذا طبعا لا يجوز. بيع النقود ما يجوز أن تبيعها بمثل هذه الصورة إلا في الصرف، يعني تختلف يختلف جنس المال وصير في تبادل، هذا الذي كما هو معروف. أما أن تبيع السهم الذي اشتريت مثلا قيمة 100 فلس، اشتريت مثلا 10,000 سهم وتبيعها ب110 فلوس أو أكثر، هذا لا يجوز في هذه الحال، لأنك بعت نقدا بنقد. إنما يجوز أن تشتري أو تبيع هذه الأسهم، يعني التداول بيع أو شراء، بعدما تبدأ الشركة بالعمل والنشاط وتتحول أموالها إلى موجودات كعقارات وغيرها.
فضيلة الشيخ، يقول السائل أنه طلق زوجته، يقول وعندي منها أولاد ونحن نريد السفر مع الأولاد، ولا أستطيع طبعا السفر بدون الزوجة لرعاية الأبناء في السفر، فهل يجوز لي أن أراجعها ولما ترجع من السفر أطلقها، وهل يجوز أن نسافر معا وهي مطلقة؟ ماذا يرى فضيلة الشيخ في هذه المسألة؟ نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
إذا كان الطلاق بينكما لأول مرة أو ثاني مرة ليس طلاقا يعني بالثلاث، طلاقا باتا بائنا، فممكن أن تسافر، بل يرغب أن تسافر معك، لأن السفر يعني مدعاة لأن تعود العلاقة بينكما، ولتحس بأن فعلا كما تقول أنت يعني أن السفر بالأولاد بدون أمهم فيه مثل ما تقول صعوبة بالنسبة لك، خاصة إذا كان الأولاد صغار يعني يحتاجون إلى رعاية الأب ورعاية الأم بشكل أكبر. فإذا كانت هي في العدة لم تخرج من عدة، يعني تحرص على أنه أثناء السفر إذا لم تعد العلاقة بينكما فترجع قبل انتهاء العدة. أما مبدأ السفر بحد ذاته فلا شيء فيه، إن شاء الله تسافر معكم، وقد يكون هذا مدعاة لعودة الحياة الزوجية، والإسلام يتطلع إلى بقاء الحياة الزوجية واستمرارها، ويشجع على كل ما يكون سببا في هذا الشأن. والسفر قد يكون سببا بلا شك، وقد يكون سبب قوي لعودة العلاقة بينكما. لكن إذا كان الطلاق بائنا ما في عودة لك، أو طلقتها وانتهت العدة ولم تراجعها، ففي هذه الحال أصبحت الزوجة أجنبية عنك ولا تسافر معكم.
فضيلة الشيخ، جزاك الله خير على هذا الشرح لسؤال المستمع الكريم، وننتقل إلى سؤال آخر. يقول السائل طلب، وهذه السيدة طلب مني الطبيب شراء ذهب لعملية الربط بين الأسنان، فهل يجوز وضع الذهب في الأسنان؟ وهل هناك فرق بين ذلك وبين لبس الرجال لخاتم دبلة الذهب؟
نعم يجوز، يعني هذا للرجل والمرأة، يعني ليس خاصا بالنسبة للمرأة، يعني ممكن أن تضع المرأة طبيعي، ممكن أن تستخدم الذهب زينة لها، وممكن أن تستخدمه حاجة للربط مثلا بين الأسنان، تركيب الأسنان، أشياء كثيرة يستعمل فيها الذهب، فهذا الاستعمال اللي نسميه استعمال طبي هذا للرجل والمرأة، يعني لا فرق بين الرجل والمرأة، لأنه مبني على الحاجة وليست فقط قد الضرورة من باب أولى، يعني إذا قرر الطبيب، لأن معلوم أن الذهب لا ينتن يعني ولا يتغير مع الاستعمال، فقد يكون هذا ضرورة وقد يكون حاجة، تكفي الحاجة في مثل هذه الأمور ليكون يعني استخدام الذهب مشروعا بالنسبة للرجل، فما في بأس في هذه الحال طبعا بالنسبة للمرأة أو بالنسبة للرجل.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، يقول السائل هذه امرأة عندها طفلة ومتزوجة من سنتين، وتسأل عن ادعاء امرأة لا تعرفها ولكن تقول أنها تعرف أمها المتوفاة، وتقول أنها أرضعتني مع زوجي ونحن صغار، وذهبت هذه المرأة ولم ترجع مرة ثانية، وهذا الكلام سبب لنا شك في موضوع زواجنا، فهل يقول الشرع في هذا الكلام الذي قالته هذه المرأة العجوز؟ فضيلة الشيخ، حول هذه المسألة ماذا ترون؟ نرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.
لا يؤخذ لهذه من هذه المرأة أي كلام أو أي اعتبار، لأن عدة أمور. يعني أولا، هذه المرأة حولها شبهة، لا تعرفها هذه المرأة، وإنما كما تدعي تقول أنها تعرف والدتها. شيء ثاني، أنها جاءت ولم يعني ذهبت ولم ترجع مرة ثانية، ثم أنها ظلت هذه المدة مدة سنتين لم تتكلم حتى بعد سنتين. كل هذه شبهات حول صدق هذه المرأة. لو كانت حريصة وصادقة لترددت ولعرفتها يعني هذه المرأة أو عرفوها الجيران أو الأقرباء، فهي امرأة مجهولة يعني بالنسبة لهم إلى حد ما. شيء آخر، أن ثبوت الرضاع يحتاج إلى شهادة، يعني رجل وامرأتين أو أربع نسوة كما يرى بعض الفقهاء، ومن جانب آخر كم هو عدد الرضعات، يعني الرضعات المحرمات 5 رضعات مشبعات تحرم، ما بينت هذه المرأة كم مرة أرضعت. كل هذه الأمور يعني ينبغي أن تؤخذ بالاعتبار، ولذلك يعني لا يؤبه بكلام هذه المرأة ولا يكون مدعاة للتشكك بأي حال من الأحوال.
بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، لكم أجمل تحية وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول